تحية لكم أيها الأصدقاء. في الحلقتين السابقتين لهذا البرنامج طرحنا 8 تساؤلات حول هوية المسيح، فكان التساؤل الأول الذي سنجيب عليه في هذه الحلقة: لماذا تميز المسيح بولادة من عذراء؟ وماذا يعني ذلك طالما أن الولادة العذراوية لم يعرف بها الناس عبر 50 سنة الأولى بعد ميلاد المسيح، وبقي سر الكتمان خفيا عن الناس إلى أن كتبت الأناجيل في بدايات النصف الثاني من القرن الأول للميلاد؟ فالناس لم يعلموا بمعجزة الولادة من عذراء إلا بعد صعود المسيح إلى السماء ببضعة عشرات من السنين. ففي إنجيل متى الأصحاح الأول نقرأ ما يلي: أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا، لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا، أي قبل أن يدخل عليها، وجدت حبلى من الروح القدس، فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، بمعنى أنه كإنسان مؤمن لم يشأ الإساءة إلى سمعة الفتاة، فقرر أن يخلي سبيلها بفسخ الخطوبة بلا ضجيج. فظهر له ملاك الرب في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع، لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهذا كله لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب، وأخذ مريم امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع، أي لم يقترب منها حتى ولدت ابنها. فالآن تكون العائلة قد التأمت، فيوسف في نظر المجتمع من حولهم زوج لمريم، ومريم زوجة له، والحبل الذي تنام أمام عيون الناس كان شيئا طبيعيا، فبقيت بذلك قصة الحبل العذراوي غائبة عن أذهان العيان، وبهذا احتفظت العذراء بسمعتها النقية التي تستحقها. فرتب لها الله بذلك أن يكون لها زوج يأخذ مكان الأب في نظر الناس، ليحمي الفتاة من أن تلوكها ألسنة الناس. ومرت شهور على وجود يسوع في أحشاء العذراء وهي ساكنة في مدينة الناصرة. ثم يخبرنا إنجيل لوقا بأن الدولة الحاكمة آنذاك أعلنت عن حملة إحصائية تشمل جميع مواطنيها، وأن على كل مواطن أن يكتتب في بلده الأصلي. ولأن مريم ويوسف رجلها كان أصلا من منطقة بيت لحم، فكان عليهما أن يسافرا إلى بيت لحم ليكتتبا هناك. فجاء إليها وكانت مريم في شهرها التاسع، والمشوار طويل مرهق، وغالبا استعملا دابة في السفر. ولما وصلا المدينة لم يجدا مكانا في الفندق، فقد سبقهما آخرون قدموا للاكتتاب، والمدينة امتلأت بنزلائها، فاضطرا أن ينزلا فيما يسمى بخان للأبقار والأغنام بانتظار إجراءات الاكتتاب. وبينما هما في هذا الحال تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود. والمذود صندوق خشبي طويل مجوف قد يصل إلى مترين أو أكثر، ولا غطاء له، يستخدم لوضع التبن والأعلاف لتأكل منه الحيوانات. فكان ذلك هو السرير الذي اضطجع فيه المسيح في أيامه الأولى بعد ولادته. مستمعي الكرام، كثيرون يقرؤون قصة الميلاد وآخرون يسمعونها، لكن هل خطر ببال أحد لماذا وجد يوسف ابن هالي في حياة العذراء؟ ما دور يوسف في حياة مريم؟ لماذا ارتبط بها أن طالما رتب الله أن يولد المسيح من عذراء لا يدانيها رجل؟ فنقول إن وجود يوسف في حياة العذراء كان غطاء مرتبا من الله لدرء الشك في سمعتها، ولذلك لم يسجل على الإطلاق أي تسريب للشك في طهر العذراء، لأن الظاهر للعيان كان أمرا طبيعيا، فهو ذا الطفل يسوع في حضن أمه، وتلك أمه مريم، وذاك يوسف أبوه، فالعائلة مكتملة بجميع عناصرها. ولذلك قال الوحي في إنجيل لوقا الأصحاح الثالث: ولما ابتدأ يسوع خدمته النبوية كان له نحو 30 سنة، وهو على ما كان يظن ابن يوسف ابن هالي. إذن كان يسوع في ظن الناس من حولهم هو ابن يوسف، فالحبل العذراوي بقي في سر الكتمان. وهناك شاهد آخر، ففي إنجيل لوقا الأصحاح الرابع مشهد نقرأ فيه أن يسوع وقف في مجمع لليهود في مدينة الناصرة حيث كان هو يقيم، فقدموا له سفر أشعياء ليقرأ، فقرأ وعلق على ما قرأه ببيان رائع. ويقول الإنجيل أن جميع الذين كانوا في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه وهو يتكلم، مذهولة بما سمعته منه، فابتدأوا يقولون: أليس هذا هو ابن يوسف؟ من أين له كل هذه الحكمة؟ إذن أهل مدينته، وكان قد صار عمره 30 سنة، ما زالوا يفهمون أن يسوع هو ابن يوسف وأمه مريم. ونعود للسؤال الكبير: لماذا إذن ولادة من عذراء طالما أن جيل الميلاد وإلى عشرات السنين بعده لم يصل إلى مسمع الناس أن المولود ولد من عذراء لم يدانيها رجل؟ فللتوضيح نقول: المسيح بهذه الولادة المعجزية لم ينبت من الأرض مثل باقي الناس، بل جاء زائرا هبط في أحشاء طاهرة هي أحشاء العذراء، فهو مولود غير مخلوق، ووجوده كان سابقا لميلاده. المسيح كائن أزلي موجود قبل كل الوجود. أما لماذا جاء وولد من عذراء؟ فذلك لأنه جاء لإنجاز مهمة لا يقدر على إنجازها بني البشر، فهو جاء لفداء البشرية، وليكون هو الذبح العظيم لفداء كل إنسان في هذا الوجود. والذبح العظيم أو خروف الأضحية في جميع الحالات لا يقبل إذا شابته شائبة، ولذلك فالمسيح جاء طاهرا طهارة مطلقة، هبط علينا من السماء، لم تلوثه الخطية، جاء ليفدي البشرية من سقطة آدم التي بها تلوث جميع النسل البشري. والمسيح لم يأتي فعليا من نسل آدم، ولو أنه انتسب إليه ظاهريا لكونه كان يعيش كإنسان بجسد من دم ولحم، وكثيرا ما كان يشير إلى ذاته بابن الإنسان. هذه هي المهمة المركزية التي جاء المسيح ليقوم بها. ولذلك يلاحظ أن المسيح اتصف بالطهر المطلق، ولا أحد يستطيع أن يشير إليه بذنب، فهو طاهر قدوس خال من العيوب، نقي السيرة والسريرة، ولا أحد يدانيه بمثل هذه الصفة التي تميز بها وحده من دون الأنبياء. فنخلص بهذا إلى نتيجة مفادها أن بولادة المسيح من عذراء لم يرث مولود العذراء طبيعة السقوط التي نسميها أحيانا بطبيعة الخطية، تلك التي يرثها كل إنسان ما عداه، والتي ورثها آدم لكل نسله من بعده. وقف المسيح يوما بين جموع اليهود من مقاوميه وقال لهم: من منكم يبكتني على خطية؟ فهذه هي المهمة التي جاء المسيح لإنجازها، فكان يجب أن يأتي الفادي من خارج دائرة الأرض قدوسا طاهرا خال من العيب لكي يفدي وتكون أضحيته مقبولة. لهذا نقول لأحبتنا ممن ينكرون الصلب على المسيح أن الصليب لم يكن حدثا عابرا، بل كان حدثا رتب له من السماء، بل وأنبئ عنه وأعلن للناس قبل ميلاد المسيح بمئات السنين. فالمسيح جاء لفدائك مستمع الكريم من أي طيف كنت، فإن آمنت به وقبلت فداءه نلت الحياة الأبدية ونعمت بدخول الجنة. وهو من قال: أنا هو الطريق، بمعنى أنا هو الصراط المؤدي إلى جنة الله. سنواصل الإجابة على ما تبقى من تساؤلات طرحناها قبل أسبوعين، وإلى اللقاء أيها الأحباء.
لدنيانا قد أتينا.